بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أحصيناه حفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع ويشهد شاهدين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن فرغ من كتاب النكاح، لما كان الزواج من سنن المرسلين وكان فيه الأحكام التي مرت، كان من المعلوم أن التوفيق في أمر النكاح إلى الله تعالى، وكان من المعلوم أنه حتى لو تزوج العبد الصالح مؤمنة صالحة فإنه قد لا يؤدم بينهما ولا يوفق بينهما. فكما تعلم أحكام النكاح فينبغي أن يتعلم أحكام الطلاق. وكثير من الناس إذا أراد أن يطلق يطلق على هيئة غير شرعية، لأنه قبل أن يطلق لا يسأل، إذ غالب ما يقع الطلاق في حال من المنافرة وفي حال من الغضب، فيبادر بسرعة شديدة إلى التطليق ثم يأتي ليسأل: هل فعلي هذا سليم؟ وهل تطليقي على السنة؟ وتارة يندم ويقول: قد طلقت في حالة من عدم التنبه وعدم التروي، فهل لي أن أعيد المرأة ولي منها ذرية سيضيع الأطفال؟ وهكذا. فينبغي أن يلاحظ أمر الطلاق، وأن يكون المؤمن إذا أراد أمراً كالطلاق أن يعلم أنه قد أقدم على أمر كبير. ثم إن الطلاق أمر لا يفوت، الطلاق ليس في أشهر معينة وليس يحتاج إلى وقت معين، فإن المؤمن إذا أراد أن يطلق يستطيع أن يطلق، لكن عليه أن يطلق على وفق السنة. ثم إن من المفيد في مثل هذه المسائل أن يعلم أن الشرع جعل دون الطلاق جملة من الوسائل لا يصير المؤمن إلى الطلاق إلا بعدها، كما تقدم في كتاب النكاح. فقبل الطلاق الوعظ، كما قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعظ يوجه يذكرها بحقه الذي عظم الله تعالى من أمره. إذا لم يفد الوعظ يهجر: فعظوهن واهجروهن، يهجر في المضجع كما تقدم ذلك في كتاب النكاح. إذا لم ينفع الهجر هل يطلق؟ قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فيبعث حكم من أقارب الزوج وحكم من أقارب الزوجة، ويتأملان الأمر، قد يصلان إلى شيء من الإصلاح، قد يصلان إلى إلزام الزوج بأمر أو إلزام الزوجة بأمر، وقد يصلان إلى التطليق، أنه لا بد أن يطلق، أن تطلق المرأة، لأن الحال بينهما لا يمكن المواصلة فيه. فبعد هذه الأمور يصير المؤمن إلى الطلاق. أما أن يكون العبد مبادرا إلى الطلاق عند أدنى غضب، لا شك أن البيوت تمر بها أحوال من الأنس ومن الغضب ومن الضيق ومن الضجر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لو لم يأتي في المؤمنة إلا الحجاب والستر هذا شيء كبير في وقت فيه التبرج وفيه الشر، قد تكون عجلة، قد تكون فيها شيء من التسرع، وربما كانت صغيرة، وربما كان عندها نوع من الجهل، فهي تحتاج إلى أن يصبر عليها وتعلم. لكن كونها صينة في عرضها ومقيمة لأمر دينها وعبادتها، هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فلينظر في نزاهة عرضها وحسن وصلاح دينها وقيامها بعباداتها وقيامها على أولادها وعلى شيء كثير من خدمة زوجها، ولا يكبر الأخطاء، فإن تكبير الأخطاء هي لو نظرت أيضا إلى بعض الزلات والهفوات التي تقع منه وكبرتها لقالت: عندي وعندي. ولهذا دائما تجد أن الزوجين اللذين يقع بينهما ما يقع، تجد أن الزوجة تحصي وتعدد والزوج يحصي ويعدد، لكن ثمة أمورا لا يصبر عليها، أمور متعلقة بدين المرأة وحيائها ونزاهتها، هذه لا صبر عليها. وهناك أمور دون هذا، معلوم ما تقدم بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإذا هبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقه. فينبغي أن يعلم أن الطلاق لا يصار إليه إلا بعد جملة من الأمور، يستشير المؤمن، يستخير، ينظر في الطرق الشرعية التي قبل الزواج. فإن الإنسان لم يتزوج ليطلق، يعني هذه الأعداد من الطلاق الكثيرة دالة على شيء من قلة العلم بأحكام الشرع. فكونه يتزوج مثلا في السنة كذا وكذا من الألوف، ثم يطلق كذا وكذا من الألوف، هل الرجل هذا تزوج ليطلق؟ ما تزوج ليطلق، لكن ربما كان الإنسان يظن أن الزواج سيكون له من الأنس وكذا وكذا وكذا، ظن أن الأمر جنة. الأمور ليست هكذا، والدنيا ما خلقت على الكمال. فينبغي أن يلاحظ هذا، ولا سيما كثير من الشباب الذين ربما استعجلوا في التطليق، فعليهم أن يتعلموا أحكام الزواج وأحكام الطلاق معا. الطلاق هو حل عقدة التزويج، الطلاق كما أن التزويج يكون بعقد فيه إيجاب وقبول وفيه شهود، فتكون هذه الأجنبية زوجة لهذا الرجل، الطلاق هو حل لهذه العقدة التي عقدت بالزواج. يقول تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. البخاري رحمه الله تعالى يقول: طلاق السنة. قوله طلاق السنة يدل على أن هناك طلاق بدعة، فالطلاق نوعان: طلاق سنة وطلاق بدعة. قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا، يعني ليست حائضا، من غير جماع، هذا هو طلاق السنة. وأيضا له أن يطلقها وهي حامل. فطلاق السنة له ثلاثة أحوال: أن يطلقها وهي طاهر فلا يطلق حائضا، وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، إذا جامع وطلق أخطأ، بل عليه أن ينتظر حتى تحيض، ثم إذا طهرت ظاهر السنة كما سيأتي أنه لا يطلق أيضا، يمسكها، ثم إذا حاضت ثم طهرت الثانية طلق. وهذا يدل على أنه إن كان الذي في نفسه شيء عارض، غضب عارض في خلال هذه المدة يزول في الغالب. فكان هي قالت لي أنا قلت لها هي كذا، هذه الأشياء غالبا تزول مع المدة. لكن إذا أصر على الطلاق بعد مضي هذا الوقت الطويل، الغالب أن السبب كبير بالنسبة له، بخلاف الطلاق الذي يأتي هكذا جزافا بشكل سريع، فيطأ المرأة في الليل ويطلقها في نفس ليلة أو من الغد، هذا ليس طلاق سنة، هذا طلاق بدعة. وعلى هذا يكون الطلاق لا يطلق المرأة إلا إذا كانت طاهرا وليست حائضا، ويطلقها طاهرا في طهر لم يجامعها فيه. ومن طلاق السنة أيضا أن يطلقها وهي حامل، فإذا حملت وتبين حملها فله أن يطلقها. وكثير من الناس إذا أراد أن يطلق ثم علم أن الزوجة حامل كف عن الطلاق، قال الآن هي حملت وصار قد يكون لي منها ذرية فأنا لا أطلق. هذه من حكمة الشرع العظيمة في أن الطلاق لا يكون بالاعتباط. وعلى هذا ماذا يكون طلاق البدعة؟ يكون طلاق البدعة أن يطلقها وهي حائض، ليست بطاهر، وأن يطلقها في طهر قد جامعها فيه. فينبغي أن تعرف هذه الأحكام وأن تفشى وتبين للناس، حتى كما يعلمون أحكام الزواج يعلمون أحكام الطلاق، لأنهم قد يحتاجونها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
نعم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث مشهور جدا، وذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض. في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه لما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على عبد الله، غضب، لأن المرأة لا تطلق وهي حائض. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن سأله عمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، هي طلقت في حيض، يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثاني، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، يعني قبل أن يجامع، فإما أن يعزم على الطلاق فيطلق دون أن يجامع، وإما أن يعزم على الإمساك فيمسك وتكون قد عادت له زوجته. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، بيانا لقوله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذه العدة التي أمر الله بها. وأيضا يشهد على طلاقه، لأنه إذا طلق ترتب على هذا أمور، منها أن الزوجة بعد مضي مدة معينة إذا لم يراجع في فترة العدة هذه بحسب نوع الزوجة فإنها لها أن تتزوج غيره لخروجها من العدة، وله أن يراجعها في فترة العدة. ولهذا قال تعالى: وأحصوا العدة، تحصى العدة، قل طلقت يوم كذا وكذا، وإن خشي أن ينسى أو نحوه له أن يكتبه حتى يعلم، لأنه قد يراجع. المرأة أيضا قد تطهر، قد تنتهي عدتها، إذا انتهت عدتها ترتبت أحكام، منها أن لها أن تتزوج، فلو أراد الزوج أن يعود لامرأته ثانية يخطب خطبة جديدة وبعقد جديد وبمهر جديد، لأنه الآن أجنبي، ولهذا جعل الله له مدة العدة فرصة إن أراد أن يرجع. من الأحكام التي تترتب أنه لو مات في العدة أو ماتت هي في العدة فهي زوجته، فيتوارثان، فيترتب أمور مهمة لا بد أن تحصى العدة وأن تضبط الأمور بناء عليها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يعيد المرأة، ثم إن شاء أمسكها بعد أن تطهر وإن شاء طلقها قبل أن يمس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها، قلت: تحتسب؟ قال: فمه. وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مره فليراجعها، قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حسبت علي بتطليقة.
إذا طلقت الحائض فطلاقها كما تقدم ليس على السنة، بل طلاق بدعة. فهذه الطلقة التي طلقت بها الحائض هل تحسب في الطلقات؟ فيقال: لم يبق لك إلا طلقتين، أو يقال: وقعت الطلقة على حائض فلم تقع موقعها فلا يزال لك ثلاث طلقات كأنك لم تطلق. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا، وأكثر أهل العلم على أن الحائض إذا طلقت تعد طلقة مع تأثيم الزوج. الزوج ليس له أن يطلق في الحيض، لكن في الوقت نفسه تحتسب. وقال آخرون من أهل العلم: لما كان الطلاق في هذه الصورة طلاق بدعة لم يحتسب أصلا، فكأنه لم يقع. وهذا اختيار شيخ الإسلام وبعض أهل العلم، واختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، أن طلاق الحائض لا يقع، ولكن أكثر أهل العلم على أن طلاق الحائض يقع. يأتي كلام ابن عمر. البخاري رحمه الله بت الحكم، قال رحمه الله: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، يعني تبدأ تحتسب، فإن كانت أول طلقة بقي لها اثنتان، وإن كانت قد طلقت طلقتين قبلها ثم طلقت فمعنى ذلك أنها قد بانت من زوجها، هذا المراد. أما إذا قيل لا تحتسب يقال هو طلق طلقتين على السنة والثالثة تطليقة على غير السنة فلا تحتسب، هذا هو الفرق بين قول من يقول من أهل العلم بأنها تحتسب أو لا تحتسب. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبر بخبره مع زوجته لما طلقها وهي حائض وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بمراجعتها، فسئل ابن عمر هذه الطلقة تحتسب يعني في الطلقات أو لا تحتسب، فابن عمر رضي الله عنه قال في بعض الروايات فمه، وفي بعض الروايات قال أرأيته إن عجز واستحمق، معناه أرأيت إن أخطأ واستحمق في تطليقته أيعفى من الطلاق؟ لا يعفى من الطلاق، بل يقع الطلاق وحمقه وعجزه ليس الذي يمنع وقوع الطلاق، هذا المعنى. فدل هذا على أن ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن الطلقة وقعت، وهذا مما احتج به من قال إن الطلقة تحتسب كما في اللفظ الآخر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة، يعني أن تطليقه لتلك المرأة الحائض حسبت عليه، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقال آخرون كما قلنا إنه لا تحتسب هذه الطلقة، والمسألة محل خلاف طويل بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكن الذي يسلم من هذا بعد توفيق الله أن يطلق على السنة، فلا يطلق حائضا ولا يطلق في طهر جامعها فيه، لأن ثمة خلافا أيضا لو طلق في طهر جامعها فيه فهو تطليق أيضا بدعي، هل يحسب أو لا يحسب؟ فبدلا من أن يدخل في هذه المتاهات وفي هذه النقاشات التي قد يعجز عن فهمها يطلق طلاقا على السنة، ولا بأس لا يمنع يتصل بأحد أهل العلم يقول أنا قد قررت أن أطلق فكيف أطلق، ما في بأس، لأنه لا يصلح أن تطلق المرأة في أي وقت وفي كل حال، هناك أحوال لا يحل أن تطلق فيها. ثم يقول كيف أطلق، بعض الناس يقول أنت طالق طالق طالق، وبعضهم يقول عبارات سيئة لا يحل أن تقال، أنت طالق بعدد نجوم السماء، أنت طالق بعدد الإنس والحصى، كل هذا لا يجوز. لهذا قال بعض السلف لما قال قائل إني طلقت امرأتي بعدد نجوم السماء قال تكفيك منها الفقعة وهي ثلاث نجوم وسائرهن اتخذت بهن آيات الله هزوا، لأن الله تعالى يقول في أثناء أحكام الطلاق ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ما معنى التطليق على ألف وعلى ألفين وعلى مليون وعلى مليار طلقة، ما معناه؟ كلام فارغ، طلق تطليقا على السنة، لا تطلق كما تشتهي وكما تريد أو عدد النجوم أو عدد الإنس والجن، ما هذا الكلام؟ لهذا قال له إنك اتخذت آيات الله هزوا بهذا التطليق. فلا بأس أن يسأل إنسان كيف يطلق ومتى يطلق، أما أن يطلق كيفما اتفق وحسب ما يحلو له فهذا يوقعه في هذه الإشكالات وفي أمور قد تكون من الإثم. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا طلق بالثلاث فغضب صلى الله عليه وسلم وقام قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، ما هذا اللعب، يعني ما هذا مراده، ما هذا اللعب بالطلاق؟ إذا أراد الإنسان يطلق يطلق على السنة، ما يطلق مثل هذه الصور، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان الكلام في نوع التطليق. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه، قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت. قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوق حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا هاهنا. ودخل وقد أتي بالجونية، فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة. فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة،
في بيت ثم تقول أميمة، لأن أميمة هي الجونية فتكون بدلا منها، يعني أنها أنزلت في نخل في بيت، هنا وقف، أميمة بنت النعمان، هذه بدل من قوله وأتي بالجونية، فكأنه يقول وأتي بالجونية أميمة بنت النعمان فأنزلت في بيت في نخل.
نعم. وقد أتي بالجونية فأنزل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي. قالت: هل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عثت بمعاذ. ثم خرج.
فقال: قد عثت بمعاذ بالضم عندك ولا بمعاذ؟
بمعاذ. فقال: قد عثت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها.
عندك بالتاء أيضا ولا رازقيين؟
فيها تاء شيخ.
بالتاء؟
إيه فيها.
إيه. نعم.
وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن أبن الوزير قال: حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا.
يقول رحمه الله تعالى: باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ يعني هل يأتي أمامها ويقول: يا فلانة أنت طالق، ويواجهها به، أو يوكل أو يخبرها بطريقة غير مباشرة؟ يصح الأمران. قالوا إن الأولى أن يطلقها في غير وجهها، لأنها قد يكون هذا نوعا من الأذية الشديدة لها، ولسيما إذا كانت متعلقة به، فكأن بعضهم يقول لو لم يواجهها يكون أولى، ولا بأس أن يواجهها بالطلاق ويخبرها، لأن الأمر سيصلها على كل حال، وكونه يخبرها حتى تعي أحكام الطلاق، لأن المرأة إذا طلقت تدخل في أحكام معينة ينبغي أن تراعيها. في هذا الحديث الذي استدل به على أن المرأة تواجه بالطلاق وأنه يجوز أن تواجه بالطلاق، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي له بهذه المرأة. هذه المرأة كانت من النساء الجميلات، وعرض أبوها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فغرت هذه المرأة وقيل لها: إن أردت الحظوة والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخل عليك أظهر التمنع، فإذا دخل عليك قولي: أعوذ بالله منك، وأظهر أنك عندك شيء من التمنع. ولا شك أنها قد غشت بهذا، لأن هذا الموقف منها أدى إلى تطليقها. لما دخل عليه الصلاة والسلام عليها قالت: أعوذ بالله منك، هذه كلمة عظيمة، تتعوذ بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، فلما قالت إني أعوذ بالله منك قال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، ما دمت قد بلغت هذا الحال أن تتعوذي بالله مني الحقي بأهلك. وأعطاها أو أمر بأن تكسى هذين الثوبين، أمر أن تكسى من باب تمتيع المطلقة. في بعض الروايات أنها لما أتت إلى حيها قالوا: إنك غير مباركة، وفي بعض الروايات أنها ماتت كمداً، في بعض الروايات أنها لم تمت وإنما ندمت ندماً شديداً على هذا، وعرفت أن من أشار عليها بمثل هذا أنه غرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواجه بمثل هذا وهو أعلم الناس صلى الله عليه وسلم. ثم إن أباها قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها راغبة في الزواج منه، فلم تجبر ولم تكره حتى تتعوذ بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الخبر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته معها دايتها حاضنة لها، الداية هي المرضعة، فكأنها لازمتها وبقيت معها مدة هذه المرأة، فلما دخل عليه الصلاة والسلام قال على سبيل الملاطفة لها وتأنيسها قال هبي نفسك لي وإلا فهي زوجة، وتزوجها. فقالت كلمة شديدة جدا: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ يعني أنك أنت من العوام وأنا امرأة ملكة، سموا بالسوقة لأن الملك يسوقهم سوقا. فتحمل عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة منها، لأنها ربما كانت حديثة عادم لجاهلية وعند شيء من حمية الجاهلية أو نحوه، فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن عليه الصلاة والسلام، فقالت أعوذ بالله منك. هذه أشد من الأولى، الأولى تحملها صلى الله عليه وسلم لأنها قد تكون جاهلة، أما قولها أعوذ بالله منك، فقال صلى الله عليه وسلم قد عذت بمعاذ. ثم خرج عليه الصلاة والسلام وقال لأبي أسيد وهو الذي أتى بها من حيها: أكسها رازقيين وألحقها بأهلها، يعني أكسها هذين الثوبين وألحقها بأهلها. في الرواية الأخرى كأنها كرهت ذلك، كل هذا سليم أنها كرهت ذلك وقالت أعوذ بالله منك، وقالت عياذا بالله هل تهب المرأة نفسها، هل تهب الملكة نفسها للسوقة. كل هذا لا يجوز أن يواجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحسن التعامل، وهكذا ينبغي للزوج. الزوج إذا ساءت الأمور وصارت الأحوال لا يمكن أن تطاق فلا ينبغي أن يطيل الأمور، إذا رأى أن الوضع غير مناسب فإما أن تخالع منه وإما أن يطلقها ويحتسب ما أنفق عليها ويمتعها بشيء من المتعة، شيء من المال أو شيء من المتاع أو نحوه، ويسرح بمعروف فيمسكها إمساكا بإحسان أو يسرحها بالمعروف. وإن كان له الحق أن يطلب ما له بأن تخالع أو ذلك، لكن النساء قد يكون فيهن نوع من الطيش أو الغرور، فإن تبرع وحل وثاقها إذا رأى أن الأمر ليس ممكنا أن يستمر فهذا أولى وأجود، ولعل الله تعالى أن يفرج له، لأن بعض النساء يكن فقيرات ولا يتمكن من إعطاء الزوج المهر وهو قد يكون في غنى وسعة، فبدلا من أن يقول لا حتى تذوق وتفعل وتجمع وتذل ما له حاجة، يقال الأولى بك أن تسرحها بإحسان، وإن كان يحق له أن يطلب ما قدم حتى تخالع، لكن مثل ما تقدم التسريح يكون بإحسان. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم واجهها بالطلاق، وهل يواجه الرجل المرأة بالطلاق؟ نعم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم واجهها بالطلاق. كيف واجهها بالطلاق؟ قال إلحقي بأهلك، قوله إلحقي بأهلك هذه كناية، من كناية الطلاق تكون بحسب النية، فإذا كانت نيته التطليق طرقت، وإذا كانت نيته أن تلحق بأهلها بمعنى أن تذهب تزور أن تزور أهلها وترجع فلا يكون طلاقا. الطلاق نوعان، ألفاظ صريحة، فلو قال أنت طالق وقال أنا أقصد أنك طالق من الحبل الوثاق، قال استخدام الطلاق ليس ألعوبة، جده جد وهزله جد، فإذا قلت أنت طالق أو أنت الطلاق أو أنت مطلقة أو طلقتك فهذه كلها تقع، إضافة إلى ألفاظ أخرى صريحة. هناك ألفاظ أخرى كناية يرجع فيها إلى نيته، فإذا قال لزوجته أنا سأسافر اليوم إلحقي بأهلك، مراده اذهبي إلى أهلك بيتي عندهم الليلة، فلا يكون طلاقا. أما إذا قال لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أعوذ بالله منك قال إلحقي بأهلك، فهذا تطليق. فالشاهد أنه واجهها صلى الله عليه وسلم بالطلاق، ولهذا هذه المرأة لا تسمى أم المؤمنين. أي امرأة يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمى أما للمؤمنين حتى تموت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة له، أو يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهي في حباله. لأن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أما اللاتي طلقهن وخرجن من الزوجية فلا يسمين أمهات المؤمنين إلا لو طلق ثم استرجع، لكن إذا طلقها ولم يراجعها فإنها لا تكون أما للمؤمنين. ولهذا ندمت هذه المرأة ندما شديدا، وذكروا أن فيها نوعا من الجمال يعني البين الواضح، فقالوا لها حتى تحظي عنده صلى الله عليه وسلم لا تسلمي نفسك هكذا، وإنما أظهري شيئا من التمنع، فقالت ما قالت وحصل لها هذا الذي حصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: تعرف ابن عمر إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.
نعم، الحديث هذا تقدم الشاهد منه أن الظاهر أن ابن عمر رضي الله عنهما رخص له أن يطلقها، لأن تطليقه الأول كان عن شقاق بينه وبينها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، وبعد ذلك إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. فيقول هذا دال على أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يواجهها بالطلاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من أجاز طلاق الثلاث، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ابن الزبير: في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتته. وقال الشعبي: ترثه.
أعد.
وقال ابن الزبير: في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتته.
مبتوتة أو مبتوتة؟
تأينها. تأينها.
إيه، لكن مبتوتة هي نفسها لا ترث.
في رواية
يعني على سبيل الحال مبتوتة حال ترث مبتوتة، يمكن يكون لها وجه. نعم.
مبتوتة وجه.
كأن وجه. نعم.
وقال ابن الزبير: في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتته. وقال الشعبي: ترثه. وقال ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة. قال: نعم. قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك.
نعم.
قال: حدثنا عبد الله.
قف على هذا. أحكام الطلاق تحتاج إلى شيء من الشرح والبسط.